بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. نتدبر في هذه الحلقات مقاصد سور القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وصلنا سورة نوح عليه الصلاة والسلام. تأمل أمام استعجال المشركين بالعذاب، كيف تتعامل مع هؤلاء؟ تأتي سورة نوح تحثنا على الصبر، تحث النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الصبر. اصبر كما صبر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون. تسمع دعوته صبره، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات في دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وهكذا أغرق الله تعالى قومه ممن لم يؤمن. وتختم هذه الدعوة المباركة بسؤال المغفرة، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. حتى نعلم أن الإنسان مهما قدم لدين الله، مهما عبد الله ومهما دعا إلى الله، فلا يزال مقصرا مع الله، لأن كمال الله لا نهاية له. فما للإنسان إلا أن يسأل الله تعالى المغفرة. ثم تأتي سورة الجن أيضا، فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. إذا استكبر هؤلاء ولم يؤمنوا، وأنت تصبر في الدعوة إلى الله، ها هم الجن يسلمون يؤمنون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ويذكر الله تعالى كلام الجن في هذا، وحفظ القرآن الكريم من استراق الجان والشياطين، ويذكر إيمانهم، قال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وهكذا يذكر الله تعالى هنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إلى آخر الآيات في هذا. وتختم أيضا بحفظ القرآن الكريم إذا نزل به جبريل ومن معه من الرصد من الحرس من الملائكة، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذا فيه تثبيت في الدعوة إلى الله تعالى وتسلية، الجن يؤمنون. ثم يأتي الزاد في طريق الدعوة إلى الله تعالى بقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبقيام الليل تتهيأ القلوب لحمل هذه الأمانة العظمى، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهكذا يعني السورة فيها توجيهات عظيمة للمؤمن والداعي إلى الله تعالى، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اصبر على ما يقولون واجرهم هجرا جميلا. وهكذا يأتي وعيد المكذبين. وفي آخر السورة يأتي التخفيف، فنسخ الله تعالى حكم قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب. قال علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقراءة القرآن هي حياة المؤمن، حياة الداعي، هي الزاد في الطريق. فقرأوا ما تيسر من القرآن، حتى مع الأعذار التي ذكرها الله تعالى من المرض والتجارة والجهاد، قال فقرأوا ما تيسر منه. وأيضا تختم بالمغفرة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالمؤمن مهما عبد الله وقام الليل فلن يزال مقصرا مع ربه جل وعلا، لأن كمال الله لا نهاية له، فما للمؤمن إلا أن يسأل الله تعالى مغفرته. ثم تأتي أيضا سورة المدثر، وتميزت بالإنذار ووصايا عظيمة للداعي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني أعمالك طهرها من الشرك ومن معصية الله تعالى عموما، وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ويأتي الإنذار بالآخرة: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ويأتي الإنذار لمن عاند وتكبر على كلام الله تعالى وطعن فيه فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وهكذا الإنذار بنار جهنم وعليها 19 والحكمة في هذا، ويعني الإنذار بنار جهنم: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ويذكر كلام أصحاب النار في سبب دخولهم النار. وهكذا في آخر السورة: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان الله، سورة الإنذار يعني فيها نذارة واضحة لكن تختم ب المغفرة: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم تأتي سورة القيامة تقرر البعث ويوم القيامة، وبرز فيها موضوع الجمع، لأن حقيقة البعث جمع العظام: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وتأمل هنا، قال لما ذكر مشاهد الآخرة قال: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بقدرة الله سبحانه، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وهكذا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم ذكر جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع العظام الذي يحصل به البعث هذا ربما يكون أعظم جمع قدري وكوني، لأنه به يكون البعث والجزاء بعد ذلك. ثم ذكر أعظم جمع شرعي وهو جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وذكر أيضا القيامة الصغرى، الموت، حال الإنسان عند الموت. قبل ذلك يعني ذكر النعيم، نعيم المؤمنين في الجنة: بأعظم نعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكر خروج الروح واجتماع الشدائد، شدة مفارقة الدنيا وشدة الإقبال على الآخرة، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، اجتمعت الشدة على الشدة، إلى ربك يومئذ المساق. وهكذا يعني يذكر الله تعالى تقرير البعث في آخرها، قال: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ثم تأتي سورة الإنسان، تأمل سبحان الله، تكررت كلمة الإنسان في سورة القيامة كثيرا: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بل يريد الإنسان يفجر أمامه، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، بل ينبأ الإنسان، بل الإنسان، وهكذا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فتأتي سورة باسم الإنسان لكنها في الحقيقة نعم تذكر الإنسان بمبدأ خلقه بما فيه الدليل على البعث، ولكن تتميز بذكر النعيم في الجنة. ربما يكون النعيم هنا المذكور يعني الآيات أطالت في نعيم الجنة، ربما ما تكون لهذه الآيات نظير في القرآن الكريم كل في إطالة ذكر نعيم الجنة، والله أعلم، يعني تكاد تكون صفحة كاملة فقط في نعيم أهل الجنة. وهذا يدلك على أن هذه السورة فيها ترغيب للإنسان بالنعيم في الجنة حتى يؤمن، ترغيب له في الإيمان بذكر نعيم الجنة، حتى سميت السورة على جنسه الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنت لا شيء، ثم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. آية واحدة فقط في العذاب، ثم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وهكذا يذكر الله تعالى صفات أهل الجنة أنهم لا يريدون بإطعام الطعام جزاء ولا شكورا، يخافون يوما عبوسا قمطريرا، فلقاهم الله نظرة وسرورا وجنة حريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا والظلال والقطوف المذللة والآنية من فضة والأكواب والقوارير والكأس مزاجها زنجبيل وعين سلسبيل ولدان مخلدون، وهكذا ثياب سندس خضر واستبرق، وهكذا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، وهكذا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم مع هذا الترغيب للإنسان بذكر نعيم الجنة تأتي سورة المرسلات فيها التهديد بالويل للمكذبين والمرسلات عرفا، يعني المرسلات الريح تتتابع شيئا فشيئا في هبوب بها ثم تحول إلى ريح عاصف العاصفات عصفا والناشرات نشر الملائكة تنشر أجنحتها، وهكذا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. يذكر الله تعالى فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، يعني شيء من أهوال الآخرة عند النفخة الأولى، ويتبع ذلك ويل ويل يومئذ للمكذبين. يذكر هلاك الأولين ويل يومئذ للمكذبين. يذكر بعض النعم على الإنسان، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا إلى آخر الآيات ويل يومئذ للمكذبين. ويأتي ذكر النار، يعني ذكر مخيف الشرر الذي يخرج من النار، إنها ترمي بشرر كالقصر كالقصور العظيمة كأنه جمالة صفر. وهكذا يعني الآيات يتكرر فيها ذكر الويل للمكذبين إلى أن قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. ثم يأتي جزء عما، وهذا الجزء أيضا فيه تقرير للإيمان باليوم الآخر، وسبحان الله ما أجمل هذا الختام للقرآن الكريم. يعني السور الأخيرة كثيرا ما تتحدث عن آخر يوم للإنسان هو اليوم الآخر يوم القيامة يوم الجزاء. في سورة النبأ فيها زجر المكذبين بهذا اليوم وتقرير البعث بذكر أدلة البعث وهي نعم من الله تعالى على الإنسان، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذه كلها أدلة على البعث الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة من الأرض والسماوات والسراج الوهاج وقادر على إحياء الموتى. كذلك النوم آية من آيات الله تعالى تدل على البعث، الليل والنهار، كذلك إحياء النبات من الأرض، فكل هذه آيات تدل على البعث. ثم يذكر شيء من أهواله، إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ويأتي جزاء الطاغين وجزاء المتقين، ويهور الله تعالى من هذا اليوم، يعني يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إن أنذرناكم عذابا قريبا، ويذكر الله تعالى بعد ذلك أول منزلة من منازل اليوم الآخر الموت، فهو قريب ومن مات فقد قامت قيامته، والنازعات غرقا، ملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة، والناشطات نشطة تأخذ أرواح المؤمنين برفق. وسورة النازعات فيها تهويل أيضا لليوم الآخر، وقلوب يومئذ واجفة، أبصار وخاشعة، فإذا هم بالساهرة، العيون تسهر على تلك الأرض، أرض المحشر، لشدة الخوف والفزع. حتى هنا قصة موسى لما تكبر فرعون قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والسورة تحث على أخذ العبرة، وأن الذي يخشى هو الذي ينتفع بالعبرة. ذلك تأمل لما ذكر الله تعالى شيء من الأدلة وذكر الطامة الكبرى، قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى، قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالسورة تحث على هذا، حتى قال في آخرها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الذي يتذكر بالنذارة هو الذي يخشى، ثم أيضا يعني قرب من هذا اليوم، وأنه يوم يعني إذا رآه الناس كأنهم ما عاشوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها. ثم تأتي سورة عبسة تفتتح بقصة عبسة التي من مقاصدها إنما أنت منذر من يخشاها، فالذي يخشى هو الذي ينتفع بالذكرى، كما في قصة ابن أم مكتوم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فهذا هو الذي سينتفع، كما قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، لأنه جاء يخشى. والسورة فيها تعظيم للقرآن الكريم بأيدي سفرة كرام بررة، وفيها تقرير الإيمان باليوم الآخر، قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، خلق الإنسان أول مرة، إحياء الأرض، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، هذه كلها أدلة على الآخرة. ثم قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهكذا يعني السورة فيها تقرير وتهويل ولليوم الآخر، يعني تسمع هذه الأهوال، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يا ترى ما الذي حصل؟ تأتي سورة التكوير أيضا تهول من الآخرة بذكر أهوالها، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إذا 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 علمت نفس ما أحضرت، فحتى يستعد الإنسان لهذا اليوم. ثم يأتي القسم على أن القرآن هذا كلام، أنه حق، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فاختار أشرف هؤلاء السفر الكرام البررة من سورة عبسة، ويعني وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وصفه بما يدل على أن هذا القرآن أداه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع الشياطين أن تسترق منه حرفا. وهكذا تأتي سورة الانفطار أيضا تذكرنا بأهوال الآخرة، لكن هنا يعني في سورة التكوير يعني كثرة الأهوال والخطاب شديد والوعيد، قال فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. العكس تماما في سورة الانفطار، فيها قلة في ذكر الأهوال، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. لكنها دعوة لطيفة للإنسان للإيمان بتذكيره بنعم الله عليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهكذا تذكر بمراقبة الله عليه، وأن الحفظة يكتبون أعماله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يذكر الجزاء في يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وتأمل هؤلاء الحفظة يكتبون كل شيء حتى الشيء الطفيف، فجاءت سورة المطففين، ويل للمطففين، فالله تعالى يكتب كل، الملائكة تكتب كل شيء حتى هذا التطفيف اليسير في الكيل والميزان. ويأتي أيضا الوعيد، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسبحان الله هنا يذكر الله تعالى الصحيفة التي كتبها الملائكة في الدنيا، يذكر هذه الصحيفة التي عليها مدار الجزاء يوم القيامة، يذكر هذه الصحيفة في البرزخ أين تكون، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين في الأرض السفلى، وهكذا يذكر الوعيد لهؤلاء المكذبين. وفي المقابل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون فوق السماء السابعة كتاب مرقوم يشهده المقربون. يذكر يعني نعيم أهل الجنة، وأيضا يذكر حال الفجار مع الأبرار يعني بالسخرية بهم، ثم تكون العاقبة للمؤمنين، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثم سورة الانشقاق أيضا تذكرنا بأهوال الآخرة، لكن هذه الصحيفة التي كانت في البرزخ إما في سجين أو في عليين، بعد ذلك كل إنسان يأخذ صحيفته، وتشعر في هذه السورة بجو الخشوع والاستسلام لله جل وعلا. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، استمعت لربها وحقت، حق لها أن تنقاد وتستمع. وكذلك الأرض تمد لا تستجيب لله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ويذكر من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه وراء ظهره. ثم تم حتى القسم في السورة فيه يعني الاستسلام لله، فلا أقسم بالشفق الحمرة عند غروب الشمس، ثم هكذا تتدرج الألوان إلى أن يأتي الليل وما وسق جمع بظلامه، والقمر إذا اتسق من هلال حتى يكون بدرا متسقا. هكذا هذا التدرج أيضا موجود في حياة الإنسان، لتركبن طبقا عن طبق. إذن أنت تحت قدرة الله تعالى تنتقل من حال إلى حال، كما تنتقل المخلوقات بتدرج من حال إلى حال بقدرة الله تعالى. إذن لماذا لا تستسلم لأمره وشرعه وتؤمن به؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهكذا يأتي الختام بالجزاء، جزاء الكافرين وجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم أيضا سبحان الله هنا السماء والأرض يعني تستجيب لله تعالى، وهنا في سورة البروج ترى استجابة أعظم من استجابة السماوات والأرض، ترى استجابة المؤمنين وثبات المؤمنين على عقيدتهم حتى لو حرقت أجسادهم بالنار. تذكر سورة البروج قصة أصحاب الأخدود، وتربط هذا الحدث العظيم بالسماء وبروجها، والسماء ذات البروج، النجوم الظاهرة، واليوم الموعود، فالله يجزي الظالمين في هذا اليوم الموعود، وما خلق الخلق عبثا. فهذه السماء ذات بروج منتظمة محكمة يعني الصنع والخلق، وشاهد ومشهود يقيم الله عليهم الشهود ويجازيهم بما صنعوا. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، إلى آخر القصة في هذا. ويعقب الله تعقيبات عظيمة فيها تعظيم الله وأسماء وصفاته، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، والغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، وهكذا. ثم تأتي سورة الطارق، تأمل لما قال الله تعالى هنا في سورة البروج والله على كل شيء شهيد. يعني لا تظن أن الله يغفل عن الظالمين وهم يحرقون أولياءه، فجاءت هذه الحقيقة في سورة الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، يثقب ظلام الفضاء يصل إلى المستور، وهكذا إن كل نفس لما عليها حافظ. فهذه حقيقة يعني تجعل الإنسان يؤمن ويستيقظ من غفلته. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ضعف الإنسان إنه على رجعه لقادر، وهكذا فما له من قوة ولا ناصر، ومع ذلك يكيدون للدين. لكن فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وسبحان الله الكيد للدين من هذا الإنسان الضعيف الذي عليه حافظ من الله وخلق من ماء دافق إنه على رجعه لقادر، فما له من قوة ولا ناصر، هذا يعني فيه تنقص لله في الحقيقة. ولذلك جاءت سورة الأعلى تبين علو الله جل وعلا، سبح اسم ربك الأعلى، فيها التوحيد والدليل على علوه وتسبيحه، وأنه المعبود الحق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وهكذا. ثم التبشير بحفظ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم سنقرئك فلا تنسى، وأيضا أنها أيسر الشرائع ونيسرك لليسرى، ويحث على الذكرى وتزكية النفوس، وتذكر الجزاء في النار وفي الفلاح بتزكية النفوس، وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لكن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يربط كل هذا بالرسالات الماضية، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثم كذلك تأتي سورة الغاشية أيضا تذكر شيئا من أهوال الآخرة في العذاب. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة في نار جهنم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى آخر العذاب. وفي المقابل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يعني هذه يعني الوجوه تأمل كيف يصفها عاملة ناصبة، يعني في نار جهنم لأنها تكبرت في الدنيا عن العمل فأنصبها وأعملها في نار جهنم. وفي المقابل هناك لسعيها راضية، سعت في الدنيا وعملت فرضيت بسعيها في الجنة، تجد النعومة والراحة في الجنة. ثم يأتي الحث على التفكر في آيات الله، الإبل كيف خلقت، السماء كيف رفعت، وهكذا، والحث على التذكرة، فذكر إنما أنت مذكر. وكذلك في سورة الأعلى سيذكر من يخشى، وذلك تقرأ سورة الأعلى والغاشية يوم الجمعة والعيدين. ثم تأتي سورة الفجر تكسر الكبرياء من النفوس وتغرس العبودية والتذلل لله تعالى. هؤلاء تكبروا فأعملهم وأنصبهم في نار جهنم، إذن تأتي سورة الفجر حتى يقسم الله تعالى فيها بهذه الآيات التي فيها جو الخشوع والفجر. سبحان الله، أيضا فيها دلالة على البعث، الفجر تستيقظ المخلوقات من نومها، صورة مصغرة للبعث. وليال عشر والشفع والوتر، يوم العيد عيد الأضحى والوتر يوم عرفة، فهذه أيام الحج التي يظهر فيها التذلل والخضوع لله تعالى. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. ثم يذكر الله تعالى من تكبر بقوته، قوم عاد وفرعون الذي تكبر بجنده، وثمود بمساكنهم، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وإنما يضرب بالسوط العبد حتى يهان ويعني يخزى، وهكذا السورة يعني. ثم تكشف طغيان، سبب طغيان هؤلاء أنهم نسوا أن هذه الدنيا دار ابتلاء. فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وهكذا تذكر يعني شيئا من أهوال الآخرة، ويعني أعمال فيها رحمة، ويعني بل لا تكلم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، هذا يخالف تماما يعني حال هؤلاء المتكبرون. وكما ذكر نفس الإنسان الجزوعة التي هي سبب هذا الطغيان والكفر، يذكر النفس المطمئنة، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، في سورة تغرس الذل والعبودية في النفوس، وادخلي جنتي. ثم أيضا تأتي سورة البلد تكمل هذه الحقيقة، الإنسان يعني مبتلى في هذه الدنيا بالنعمة أو بتضييق الرزق عليه، فأيضا هو يعيش في كبد في هذه الدنيا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني تفعل ما تشاء. وسبحان الله، هكذا هذه أشرف مكابدة عرف التاريخ، مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى فتح الله تعالى له. وما ينفك أحد عن المكابدة والمشقة في الدنيا، والد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب. وكذا ذكر الإنسان بقدرة الله عليه ومراقبة له ونعمة عليه، ويحثه على المكابدة في طاعة الله تعالى. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، بالإحسان فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إلى آخر الآيات في هذا. ثم أيضا تأتي سورة الشمس، الإنسان خلق في كبد، وتأتي سورة الشمس تدعو الإنسان إلى أن يعني يزكي نفسه بالنظر في مخلوقات الله تعالى والتفكر فيها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها، آيات عظيمة. نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويذكر الله تعالى قصة يعني ثمود، يعني تأمل حتى سمعت السورة بالشمس، وكأن يعني إشارة إلى قوة زكاة النفس، أترى هل يصل إيمانك لهذه الدرجة؟ وكأنه الشمس يعني في النهار، الشمس الساطعة في الضحى، هكذا يعني تزكية النفوس تصل بأصحابها إلى أن يكون الإيمان في قلوبهم كالشمس يعني في ضحاها، والله أعلم. ويذكر من دس نفسه قوم ثمود، ولأن آياتهم واضحة كالشمس ومع ذلك يعني كذبوا. وتأتي سورة الليل تبين اختلاف الناس في سعيهم وفي تزكيتهم لأنفسهم، مثل الليل، والليل إذا يغشى هكذا بعض الناس سعيه كالليل المظلم في الشرك والعصيان، والنهار إذا تجلى هكذا بعض الناس سعيه كالنهار المتجلي بالإيمان والطاعة، وإن سعيكم لشتى. وذكر اختلاف الناس في سعيهم، أعطى واتقى وصدق وعكس ذلك، والجزاء عند الله تعالى، ويعني كمال السعي بتمام الإخلاص لله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ثم يذكر يعني ترضية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم سعي. وهذه سورة فيها أصول النعم على النبي صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى تشعر ب يعني المؤانسة، أن الله تعالى يأتي بنور الضحى بعد ظلام الليل، وكذلك والليل إذا سجى فيها معنى السكون، سجى يعني سكن. فهكذا هذه السورة حقا سكبت السكينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، حتى وقت الضحى وقت أنس الناس واجتماعهم. فيعني سورة فيها مؤانسة الله تعالى لنبيه، ما ودعك ربك وما قلى، لا كما قال الكفار أن شيطان قد قلاه، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. أصول النعم يحث على شكر النعمة، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم كمال النعم في سورة الشرح، شرح الصدر وضع الوزر ورفع الذكر وتبشيره باليسر وحث على الشكر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم عموم النعمة على الناس في كل زمان بالرسالات وبالخلق القويمة والتين والزيتون، كأن إشارة إلى رسالة عيسى، مع ما في هاتين الفاكهتين من الفوائد العظيمة للإنسان التي تبقي له قوته شبابه، وطور سينين إشارة إلى رسالة موسى وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في الظاهر والباطن، ثم رددناه أسفل سافلين إلى أرذل العمر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فيكتب الله تعالى لهم الأجر المستمر. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. ثم تأتي يعني الوحي الذي أنزل في البلد الأمين، أول ما نزل من القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تحثنا على قراءة القرآن، قراءة هذا الوحي الذي أنزله الله، وفيها تقرير التوحيد بخلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتذكر من أبو جهل في نهيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة وعن عبادة الله تعالى في بداية الدعوة، ويأتي أيضا تهديد الله تعالى لهذا الكافر يعني الطاغي، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في عبادته لربه، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم تأتي سورة القدر، لأن أول ما نزل من القرآن كان في ليلة القدر، فإنا أنزلناه في ليلة القدر، شرف القرآن ببيان هذه الليلة التي نزل فيها، فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، لأن القرآن نزل فيها. الله أكبر، تنزل الملائكة والروح جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم يعظم الله تعالى من شأن هذا القرآن بأنه البينة التي فيها الهدى، وما كان أهل الكتاب المشركين منفكين عما هم عليه من الباطل حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما والعجب أنهم ما تفرقوا إلى مؤمن وكافر إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني كان المفترض أن يجتمعوا، لكن لماذا؟ لأنهم ما أخلصوا، ولذلك قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص يجمع القلوب ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ويذكر جزاءهم يعني في نار جهنم، ولكم شر البرية، وجزاء المؤمنين الذين هم خير البرية في الجنات، ويختم صفاتهم برضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان الله، ما أروع اجتماع الخشية والبينة، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فكلما ازداد المسلم بينة يزداد خشية لله جل وعلا. ثم سبحان الله، هذه البينة بينت الأمور، وتأتي سورة الزلزلة وفيها أيضا انكشاف الأمور. هذه سور في أهوال الآخرة، لكن تأمل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تتبين وتنكشف، تكشف الأرض عما في باطنها. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، أيضا تبين عمن كان يطيع الله عليها ويعصي الله عليها، بأن ربك أوحى لها. وهكذا الناس يرون أعمالهم مثقال الذر من الخير والشر، سبحان الله. ثم إذا بك ترى بعد ذلك زلزالا، لكنهم في الدنيا زلزال الحق بالجهاد في سبيل الله، والعاديات ضبحا خيول المجاهدين، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، توسطت جمع العدو وفرقته وانتصرت. هذه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، إن الإنسان لربه لكنود، لأنه ما يستعمل نعم الله في طاعته، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه يحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وكذلك القارعة، تقرع الناس بأهوالها، يكون الناس كالفراش المبثوث، الجبال كالعهن المنفوش، ويذكر أيضا من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وهل الناس تعدوا لهذه الأهوال؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، دفنتم في القبور، هناك ستعلمون الحق. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، لكن لما يفوت الأوان. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني الجواب، لما ألهاكم التكاثر بالدنيا، ولا سارعتم إلى الله تعالى للاستعداد للآخرة. وهكذا لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، يعني نار جهنم ترونها بأعينكم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن أعظم نعم الله تعالى نعمة الزمان الذي نعبد الله فيه العصر، وكذلك وقت العصر آخر اليوم هو عصارة اليوم، وقت مبارك، من ختم يومه بذكر الله وطاعته كتب الله له يومه كله طاعة بإذن الله. إن الإنسان لفي خسر، لأنه ما استغل الزمن في طاعة الله تعالى، وما استغل آخر اليوم في ذكره، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما ذكر الله تعالى صفات الناجين من الخسران، ذكر بعد ذلك صفات الخاسرين. ويل لكل همزة لمزة، هناك سبحان الله يتواصون بالحق، وهنا يعني يسخرون بالمؤمنين. الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. فهذه فيها ويل عظيم لهؤلاء المستكبرين المستهزئين بالمؤمنين. إن التي تطلع على الأفئدة إن عليه مؤصدة في عمد ممددة. ثم تأمل، كأن سورة الفيل فيها تحطيم لمن تكبر حتى أراد أن يهدم بيت الله. فجاء سورة الفيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل، أبرهة وجيشه، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وذلك حصلت نعمة عظيمة لقريش، كان يقال عنهم هؤلاء الله يدافع عنهم، أهل الحرم أهل بيت الله. فالله تعالى جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام بدون أن يعترضهم أحد ويقطع عليهم الطريق أحد، لإيلاف قريش، يعني لأجل أن الله جعلكم تألفون إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، جعلكم تألفون رحلة الشتاء والصيف، فما يؤذيكم أحد إذن. وكانت هذه الرحلة فيها أعظم مصادر رزقهم، إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والذي آمنهم وجعلهم يألفون هاتين الرحلتين، جعلهم أهل الحرم ويعني حفظ بيته من أصحاب الفيل. ثم الله تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لكنهم لا يطعمون اليتيم ولا يطعمون المسكين ويخيفون اليتيم. فذكر صفة الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهكذا تجده علاقته فاسدة بالخلق وكذلك بالخالق. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يعني العارية المعتادة يعني بخلا منهم. ثم تأمل في المقابل إن أعطيناك الكوثر، يعني هؤلاء يمنعون الماعون لكن أنت أعطي كما أعطيناك، إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة وكذلك كل خير أعطاه الله لنبيه. وهذا القرآن أعظم كوثر، وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر، اسمها الكوثر، وكأن يعني هذا القرآن يعني كله خير وخير عظيم، الكوثر عن الخير العظيم حتى في أقصر آياته. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، شكرا لله تعالى، وإن شانئك هو الأبتر، يعني قطع دابر عدوه. ثم كما قطع شانئه مبغضه، أيضا عليكم أن تتبرأوا من الكافرين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تحقيق التوحيد العملي بعبادة الله والبراءة من ما يعبد من دون الله والبراءة من الكافرين الذين يعبدون غير الله. وإذا حصلت البراءة تحصل العزة للمسلمين، فيأتي النصر إذا حققنا التوحيد، يأتي النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، تهيأ للقاء الله إنه كان توابا. وسبحان الله يذكره الله بحاله قبل النصر، لما كان في مكة ويؤذيه المشركون حتى قام أبو لهب وآذاه وقال تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. فسبحان الله، لأن الإنسان إذا تذكر حاله الأولى يزداد شكرا لله تعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. وهذه أيضا فيها مع النصر الله تعالى يقطع يعني دابر عدوه. ثم يختم القرآن، يعني تأمل، لما ختم بالنصر والقضاء على العدو، ختم القرآن بعد ذلك بالغاية التي خلقنا لأجلها، بخلاصة القرآن الكريم وهو توحيد الله جل وعلا والإخلاص له. قل هو الله أحد، الواحد الذي لا مثيل له ولا شريك له، الله الصمد، تصمد المخلوقات إلى الله بحوائجها وتفتقر إليه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا هو المعبود الحق سبحانه. وتختم أو يختم بعد ذلك كتاب الله تعالى بالاستعاذة من الشرور، وجاءت سورة الفلق للاستعاذة من الشرور الخارجية. قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق، الله تعالى يفلق المخلوقات كلها، والخلق كله قائم على الفلق والانفلاق، فالله تعالى يفلق الجبال، يخرج منها العيون، فلق القمر فرقتين فلقتين، ويفلق الأرض فيخرج النبات، فالق الحب والنوى، فالق الإصباح، يفلق الليل ويخرج ضياء الصبح. وكذلك الإنسان يتكون عن طريق الانفلاقات حتى يتكون الخلايا. وقل أعوذ برب الفلق، فهذا يشعرنا بقوة الله وقدرته ورحمته، يخرج من الفلق الخير، من شر ما خلق فيفلق الشرور، ومن شر غاسق الليل إذا دخل بقوة فيفلق ظلامه، ومن شر النفاثات في العقد يفلق عقد السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد يفلق ضيق الحسد في الصدور ويأتي بالخير. ثم تأتي سورة الناس للاستعاذة من أصل الشرور، الشر الداخلي بالوسواس الخناس، الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور. وسبحان الله، كما افتتح القارئ للقرآن تلاوته للقرآن بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تأتي سورة الناس أيضا فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حتى يتم الخير لقارئ القرآن. الآن ختمت القرآن، فحتى يحفظ لك هذا الخير، فتستعيذ بالله أيضا من الشيطان في آخر قراءتك، كما في سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كما افتتح القرآن بهذا، الحمد لله إله الناس، رب العالمين، رب الناس، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نقل ملك الناس حتى تعلم القرآن كتاب توحيد ويعرفون على الله تعالى. تأمل هذه الصفات العظيمة، قال من شر الوسواس، يوسوس في صدرك إذا غفلت عن ذكر الله، الخناس، يخنس يعني يهرب ويتصاغر إذا ذكرت الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من شياطين الجن وشياطين الإنس. وبهذا يختم القرآن الكريم هذا الختام الجليل، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه السلسلة في تدبر مقاصد أجزاء القرآن ومقاصد سور القرآن في الحقيقة، لأن الأمر إنما ينضبط بتدبر مقاصد السور، أما الأجزاء فيعني هي مقسمة على ترتيب أو يعني الآيات ومقدار مقادير الآيات، فلكن يعني هذه السلسلة في تدبر هذه المقاصد العامة للسور. وما أجمل أن يفهم المسلم مراد الله تعالى من هذه السور، لا شك أن الله لما قسم القرآن إلى سور يريد من كل سورة موضوعا معينا ورسالة معينة نفهمها، ولذلك جاءت هذه السلسلة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها وأن يزيدنا تدبرا لكلامه وتعرفا على لطائفه وأسراره. في الحقيقة يعني هذه السلسلة في الحقيقة قطرة من بحر علم الله وحكمته في كتابه، الأمر أعظم وأعظم مما نتصور. هذا الكلام العظيم كلام الله جل وعلا، وكما قال أبو عبد الرحمن السلمي قال فضل كلام الله على سائر كلام البشر كفضل الله على خلقه. الله أكبر، الأمر عظيم جدا. وفي الحقيقة ما فتح لنا في هذه السلسلة إنما هو شيء يسير، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالفتوحات العظيمة في كتابه بما يطمئن قلوبنا ويزيدنا إيمانا ومحبة لله تعالى ومحبة لكلامه. ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.